يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جواد الحسين، لازلت محمحما، متى نسمع الصهيل؟ يا جواد الحسين، لازالت الغاضريات تنتحب، وهي تسمع أصداء صوتك الظليمة الظليمة. يا جواد الحسين، لا زال سرجك ملويا، متى يعتدل الفارس الفاطمي على صهوتك؟ يا جواد الحسين، لازلت محمحما، متى نسمع الصهيل؟ متى يصك مسامعهم من الحجاز صوت الصليل؟ سلام 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 على القائم المأمول، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 12 يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الرابع من عنواننا المتقدم في الحلقات السابقة، الكفالة الحسينية. تسلسل الحديث حتى وصلت بكم في حلقتنا الماضية إلى منزلة العقيلة زينب. قطعا حينما أتحدث عن منزلتها صلوات الله عليها، ما يتجلى لي من معرفة بحدود معرفتي، بحدود ما أستطيع أن أحيط به بهذه الدرجة من المعرفة، ذكرت ما قاله إمامنا السجاد صلوات الله عليه وهو يخاطب عمته: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. كان الكلام في أجواء ما قاله إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية. كان الحديث عن علمها وعن علم من آثاره ولاية التصرف في الأشياء. فقد جئت بسليمان النبي مثالا وبوصيه آصف وتسلسلت في الكلام، فعلمها صلوات الله عليها من دون تعليم، عالمة غير معلمة، وفهمها من دون تفهيم، فهمة غير مفهمة. أما الأنبياء فهم بحاجة إلى تفهيم، مر الكلام في هذه الأنحاء والأحناء. فعلمها علم حقيقي، وهذا العلم الحقيقي من آثاره الولاية العلمية التي تقتضي التصرف في الأشياء. فهي تتصرف في الأشياء بحكم ولايتها، هذه الولاية تتفرع عن علمها، وهذا العلم علم إلهي من دون تعليم، من دون تعليم من الملائكة مثلما تعلم الملائكة الأنبياء. مر كل ذلك علينا، إنما أشير إليه كي يترابط حديثي في هذه الحلقة مع ما تقدم في الحلقة الماضية. النقطة الثانية التي أريد الإشارة إليها من أن العقيلة الهاشمية هي من أهم أعمدة مشروع عاشوراء. مشروع عاشوراء أعمدته على خطوط بحسب ما تقتضيه الحكمة. الخط الأول وهو الخط الأصيل من خطوط أعمدة عاشوراء، إمامنا الحسن المجتبى سيد الشهداء، إمامنا السجاد قائم آل محمد إمام زماننا. هذا الخط الأول من أعمدة مشروع عاشوراء. الخط الثاني عقيلة بني هاشم، أبو الفضل العباس، مسلم بن عقيل، ميثم التمار، حبيب بن مظاهر، وهناك شخصيات أخرى أيضا. قطعا هذا ما نعرفه، هناك أسرار نحن لسنا مطلعين عليها، وإنما الحديث بحدود المعطيات التي نعرفها. الخط الثالث، أنا لا أتحدث عن منازل ودرجات للأشخاص، وإنما أتحدث عن مأموريات. الخط الثاني مأمورياته تناسب الخط الثاني وهكذا. الخط الثالث أم سلمة، فاطمة بنت الحسين التي تعرف في المجالس الحسينية بالعليلة، فاطمة العليلة، فاطمة بنت الحسين، محمد بن الحنفية، عبد الله بن جعفر، جابر بن عبد الله الأنصاري، وشخصيات أخرى. وهناك خط رابع وهكذا. الخط الرابع الذين أعانوا الإمام السجاد في دفن الأجساد الشريفة هناك خطوط عديدة. قد يسأل سائل عن المختار الثقفي، هو في الخط الثالث من رجال مشروع عاشوراء، في الخط الثالث مع محمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وجابر الأنصاري عقيلة بني هاشم من رموز الخط الثاني من خطوط أعمدة عاشوراء، فعاشوراء قامت على هذه الأعمدة. عقيلة بني هاشم العمود الأول بعد استشهاد سيد الشهداء قطعا من الخط الثاني، الإمام السجاد من الخط الأول. الإمام السجاد أحد الأركان الأربعة الوثيقة، المجتبى، سيد الشهداء، السجاد، قائم آل محمد. هذه هي الأركان الأربعة الوثيقة لمشروع عاشوراء. العمود الأول بعد استشهاد سيد الشهداء من الخط الثاني عقيلة الهاشمي، صلوات الله وسلامه عليها. القضية ليست مزاجية، القضية ليست عاطفية، هذا مشروع الله وهذه أعمدة مشروع الله. أقرأ عليكم من عوالم العلوم ومستدركاتها، العوالم للمحدث عبد الله البحراني، والمستدركات ألحقتها بالعوالم مؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة. هذا هو الجزء المتعلق بسيد الشهداء، صفحة 214. ماذا قال رسول الله للحسين حينما أراد الخروج من المدينة؟ هو أبو عبد الله يخبر محمد بن الحنفية: أتاني رسول الله بعدما فارقتك، يخاطب محمد بن الحنفية، فقال: يا حسين، هذا قول رسول الله لسيد الشهداء، فقال: يا حسين، اخرج إلى العراق، هذا مشروع الله، هذا مشروع محمد. هل تعرفون ماذا كان شعار الحسين في يوم الطفوف؟ ما هو شعارهم؟ شعار معسكر الحسين، ما هو شعارهم؟ شعار الحسين في يوم الطفوف: محمد، محمد، هذا هو شعارهم، محمد، محمد، شعار الحسين في يوم الطفوف، هذا هو مشروع محمد. حسين مني، مني، محمد يقول صلى الله عليه وآله: حسين مني، وأنا، أنا محمد، وأنا من حسين. فهو الذي يقول له: يا حسين، اخرج إلى العراق. لماذا يا رسول الله؟ فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. وأما زينب والعائلة فإن رسول الله قال للحسين أيضا: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، ومشيئة الله تتعلق هنا بالدرجة الأولى بمن؟ بعقيلة بني هاشم. الحديث هنا عن النساء. إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، مشيئة الله في تطبيق وتنفيذ مشروعه على الأرض. تتجلى في عقيلة بني هاشم، الله أوكل تنفيذ الجزء الثاني من مشروع عاشوراء، أوكله إلى عقيلة بني هاشم. إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. وماذا نقرأ في رسالة سيد الشهداء التي بعث بها إلى محمد بن الحنفية وبني هاشم؟ بعث بها من مكة إلى المدينة حيث كان محمد ابن الحنفية. فماذا جاء فيها؟ أنا أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368 للهجرة، الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران في الصفحة 76، إنه الحديث 15 من الباب 23. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، هكذا كتب الحسين إلى محمد بن الحنفية وبني هاشم. أما بعد فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. هناك استشهاد وهناك فتح، الفتح للعقيلة وللعائلة الحسينية قطعا، الاستشهاد فتح لا شك في هذا، لكن الرسالة على كونها قصيرة وقصيرة جدا هناك تفصيل في القول. فإن من لحق بي استشهد، هؤلاء هم الرجال، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. الاستشهاد مع الحسين قطعا فتح، وفتح مبين وفتح عظيم، لكن الحديث عن الفتح هنا في الأفق الأول إنه الفتح الزينبي. ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، هذا هو الفتح الزينبي والسلام، وانتهت الرسالة. فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح والسلام. أي فتح هذا يا سيد الشهداء؟ إنه الفتح الذي جاء في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. بحسب تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم لا شأن لي بهراء سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بهراء سقيفة بني طوسي، ألا لعنة على سقيفة بني طوسي وقذاراتها. بحسب أحاديث العترة الطاهرة، على هذا بايعنا في الغدير، أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وفقط. ولتذهب سقيفة بني طوسي بتفاسيرها إلى الجحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، هذه السورة وهذه الآية بحسب تأويلها في الرجعة، في الرجعة العظيمة، قطعا الظهور القائمي مقدمة للرجعة، قطعا في أفق من آفاق هذه السورة هناك دلالة وإشارة إلى النصر القائمي والفتح القائمي، إلا أن النصر والفتح والذي تكرر واضحا تكرر النصر والفتح في زيارات الحسين. لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم من نفس هذا الكتاب من كامل الزيارات في زيارات الحسين، حيث يتكرر ذكر النصر وذكر الفتح. وهذا يشير بشكل واضح إلى أن العقيلة الهاشمية لها منزلة عظيمة في الرجعة، فالنصر والفتح هنا في مرحلة الرجعة، والنصر والفتح إنما هو نتيجة للمشروع الذي قام على تلك الأعمدة. الجزء الثاني من مشروع عاشوراء قام على أعمدة أهمها وأبرزها وأولها زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. من هنا فإن العقيلة بعد أن قدم الحسين قربان نفسه وضعت يديها تحت ذلك الجسد الشريف ورفعته إلى السماء وهي تقول: إلهي إلهي تقبل منا هذا القربان. أقرأ عليكم من مقتل الحسين أو حديث كربلاء لعبد الرزاق المقرم، الطبعة طبعة منشورات الشريف الرضي، صفحة 307. فرفعت الجسد الطاهر إلى السماء وهي تقول: إلهي تقبل منا هذا القربان. حينما تقول هذه الكلمة تقبل منا، من محمد وآل محمد، إنها تمثل محمدا هنا، تمثل عليا، تمثل فاطمة. فهؤلاء هم أئمة الأئمة، وهذه زينب منهم تنطق عنهم. تقدم هذا القربان المحمدي العلوي الفاطمي، تقدمه بين يدي الله. هذه رمزية كرمزية الصلاة. فإننا لا نحتاج لأن نثبت عبوديتنا بالصلاة، نحن عبيد، لكن الصلاة رمزية تشير إلى عبوديتنا. نحن لا نحتاج لطقوس الحج بما هي هي، فما حاجتنا لأن نطوف بأحجار؟ هي رموز لا بد منها، أهميتها في دلالتها الرمزية. فكذاك هذا الذي قامت به عقيلة بني هاشم، فهل هناك من حاجة أن يقال لله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا القربان؟ وهذا المشروع هو مشروع الله، فهو الذي شاء أن يراه قتيلا، لكنها الرمزية، هذه الدلالة الرمزية التي تكشف عن عظمة منزلة عقيلة بني هاشم، هذه علائم الفتح التي تحدث عنها سيد الشهداء في رسالته إلى محمد بن الحنفية. نحن لا نستطيع أن ندرك جميع أسرار وأبعاد ما قامت به زينب بعد الحسين، وماذا فعلت وماذا أدت من مأمورية إلهية، إن كان ذلك في كربلاء أو كان ذلك في الكوفة أو كان ذلك في الطريق إلى الشام أو كان ذلك في الشام نفسها أو كان ذلك بعد الرجوع من الشام إلى العراق ومن العراق إلى المدينة، وبعد ذلك أخرجوها من المدينة إلى مصر. نحن لا نعرف كل التفاصيل، لا نعرف إلا شيئا يسيرا مما قدمته عقيلة بني هاشم. نذهب إلى فاصل.
احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها ثقيلة، احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها ثقيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا ان شاء الله، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا، والذنوب كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك، اخدم بمأتم إمامك، لو رديت للجنة مسلك، وانت بالتأذين تخدم تسمع الهاتف يكلمك، لو لك قوة فاكرة بنور العقيدة منوره، ولا الخدمة عندك مقدرة، ولا اللطم وصلت صدرك، الوسام يخمد جهنم شعاعه، والوثي قلبها تحصيل الشفاعة، الوسام يخمد جهنم شعاعه، والوثي قلبها تحصيل الشفاعة، من بكاه وهو لله مطيعا، تطفئ النار له تلك الدموع، والذنوب احنا غيره.
النقطة الثالثة، شيء من الحديث الموجز عن عصمتها صلوات الله عليها. لابد أن نعرف من البداية أن عصمة الأئمة المعصومين الأربعة عشر لا تماثلها عصمة، عصمتهم عصمة الله. إذا أردتم تعريفا لعصمة الأئمة المعصومين الأربعة عشر فتعريف عصمتهم هو هذا، مثلما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن: لا فرق بينك وبينها، لا فرق بينك وبين محمد وآل محمد، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا هو تعريف عصمتهم وانتهينا. يعجبكم هذا الكلام؟ لا يعجبكم، أنتم أحرار، هذه عقيدتي، أنا أتحدث عن ديني وعقيدتي. عصمة الأئمة المعصومين الأربعة عشر هي عصمة الله. فلا يختلط الأمر عليكم حينما أتحدث عن عصمة العقيلة زينب أو عن عصمة أبي الفضل العباس أو عن غيرهما، لا يختلط الأمر عليكم فتتصورون أن هذه العصمة كتلك، أبدا. ليس هناك من وجه مقاربة. عصمة العقيلة أعلى شأنا من عصمة الأنبياء، لكن ليس هناك من وجه مقاربة بين عصمة الأئمة المعصومين الأربعة عشر وما أتحدث به هنا عن عصمة العقيلة. قد تكون المصطلحات واحدة، قد تكون الكلمات واحدة، لكنني بينت لكم في الحلقات الماضية هناك الدلالة الأخص وهناك الدلالة الخاصة وهناك الدلالة العامة. عقيلة بني هاشم في الكوفة، لما أدخلت على ابن زياد، أقرأ عليكم من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1428 هجري قمري صفحة 353. العقيلة تخاطب عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه ومن ولاهما، ابن زياد يقول للعقيلة: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فماذا قالت عقيلة بني هاشم؟ الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا. إنها تتحدث عن نفسها. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا. فآية التطهير تنطبق عليها بحسب مقامها. آية التطهير تتجلى فيها بحسب مقامها، بحسب عصمتها، بحسب منزلتها العلمية، فهي عالمة غير معلمة، بحسب منزلتها ومقامها في مشروع عاشوراء الذي هو مشروع الله، شاء الله أن يراها سبية، هكذا قال رسول الله لسيد الشهداء، شاء الله أن يراها سبية، عمود من أعمدة مشروع عاشوراء بحسب مشيئة الله، بحسب ما خططه الله، بحسب هذا فإن آية التطهير تنطبق عليها. آيات الكتاب لها مطالع ومجاري، هكذا علمونا، مثلما الشمس لها مطالع ومجاري، فمرة يكون ضوءها شديدا وأخرى يكون ضوءها خافتا، هكذا هي مطالع الشمس ومجاري الشمس، وهكذا مطالع القمر ومجاريه، يغيب ويبدأ هلالا حتى يتكامل بدرا ثم شيئا فشيئا حتى يتلاشى نوره. فهناك مطالع ومجاري للآيات. فآية التطهير في مطلع من المطالع بحسب مقام العقيلة تنطبق عليها، هي التي تقول لست أنا. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، هذه كينونة مطهرة من الرجس. أذكركم لا تخلطوا بين عصمة المعصومين الأربعة عشر وبين هذه العصمة، هذه عصمة أعلى من عصمة الأنبياء، لكن عصمة المعصومين الأربعة عشر شيء آخر، شيء آخر. العقيلة هي التي تقول الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا، عصمة واضحة، فآية التطهير تنطبق عليها. وطهرنا، هي لا تتحدث عن غيرها، هي تتحدث عن غيرها، عن أصحاب آية التطهير، إلا أنها تلحق نفسها بهم بحسب مقامها. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا. هذا الفاجر اللعين ابن مرجان لو وجد مجالا لتكذيبها وردها لردها، ما ردوا عليها، لأن الحقيقة هذه كانوا يعرفونها، يعرفون أن بنت علي هذه تنطبق عليها آية التطهير. مع كل تلك الوقاحة والقباحة لكنهم ما ردوا عليها، لقد سكت الجميع وبنت علي تتحدث وهي لا تتحدث إلا بالصدق، الجميع يعرفون هذا وابن مرجانة يعرف هذا، قوة صدقها أخرستهم. هي التي صدعت وقالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا، وطهرك يا بنت الأكارم، وطهرك من الرجس تطهيرا. ولذا في قصر يزيد، هذا الكلام كان في قصر ابن زياد في قصر يزيد، أقرأ عليكم من الجزء 45 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 35 بعد 100 من خطبتها المعروفة. هكذا قالت ليزيد: فكت كيدك، افعل ما تستطيع أن تفعله، فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. العقيلة هذه العالمة غير المعلمة، هذه الفهمة غير المفهمة، العقيلة هذه التي هي العمود الأول في الجزء الثاني من مشروع عاشوراء الذي هو مشروع الله بتخطيط من الله، العقيلة هذه التي هي أمثولة الحكمة العلوية، لا تقول شططا، كل حرف له دلالة وله مقصد وله إشارات. هكذا قالت: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. نسبت الوحي إليها، الوحي وحي محمد، الوحي وحي علي وفاطمة وحسن وحسين، الوحي وحي السجاد وأبنائه المعصومين، الوحي وحي قائم آل محمد، لكنها نسبت الوحي إليها ونسبت نفسها إلى الوحي. هذا الكلام ليس مجازيا، هذه بنت الوحي، هذه بنت الوحي حقيقة. أنا لا أتحدث هنا بأسلوب المجاز، هذه بنت الوحي. ماذا نقرأ في حديث الكساء الشريف؟ أقرأ من مفاتيح الجنان، فحديث الكساء ملحق بمفاتيح الجنان في أخرياته. ماذا قال جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما نزل كي يلتحق بهم تحت الكساء بعد أن استأذن وأذن له رسول الله. الزهراء تحدثنا، الحديث حديث الزهراء هذا، وجابر الأنصاري هو الذي نقله لنا، لأن الزهراء قد حدثته. وجابر الأنصاري هذا عمود من أعمدة مشروع عاشوراء في الخط الثالث. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، أم الحسن والحسين هي التي تقول. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، كانوا جميعا تحت الكساء. فقال لأبي، ماذا قال له؟ إن الله قد أوحى إليكم، وليس إليك يا رسول الله، إليكم أنتم الذين تحت الكساء، فهذا وحيكم. إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. العقيلة هنا في قصر ابن زياد حين قالت: وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنها تكمل الحديث. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، هذه بنت الوحي منسوبة إلى الوحي، والوحي منسوب إليها، هذه العالمة غير المعلمة، والفهمة غير المفهمة. اجمعوا بين هذه الحقائق، فماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ العقيلة معصومة أو لا؟ بعض هؤلاء الثولان الغبران من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية في حوزة الطوسي يناقشون في حجية قول العقيلة. من مداكم طاحين الحظ؟ من مرجعكم الأعلى إلى مرجعكم الأسفل؟ غبران. ولكن وأنتم تفتهمون قطعان بهايم ثيران، طيح الله عظكم. اجمعوا بين هذه الحقائق، ستتجلى الصورة واضحة. إنها أعلى درجات العصمة بين المعصومين من شيعة أهل البيت. تستغربون هذا، العقيلة من شيعة أهل البيت، من شيعة علي وآل علي. إنني أتحدث عن بنت أمير المؤمنين، أتحدث عن أبي الفضل العباس، أتحدث عن علي الأكبر، أتحدث عن فاطمة المعصومة بنت باب الحوائج موسى بن جعفر، أتحدث عن هذه الشخصيات. العقيلة زينب عصمتها في أعلى درجات عصمة هؤلاء المعصومين. تستغربون من هذا ما أنتم تسمعون المخالفين يعدون الصحابة جميعا معصومين. هم لا يقولون عنهم باللسان من أنهم معصومون، لكنهم يتعاملون معهم على هذا الأساس. المخالفون من أتباع سقيفة بني ساعدة يتعاملون مع كل الصحابة، مع كل نساء النبي، وحتى مع نساء الصحابة باعتبار أنهن صحابيات، يتعاملون مع الجميع على أنهم معصومون، لا يقولون هذا باللسان، مثلما تفعل الشيعة مع عجولها. الشيعة في زمان الغيبة يتعاملون مع عجولهم من المراجع الثولان ومن القادة السياسيين اللصوص على أنهم معصومون عمليا، لا يقولون هذا بالكلام. نحن لا ننسب العصمة إلى أعداد هائلة، العصمة في المعصومين 14 وفي مجموعة محدودة من شيعتهم كالعقيلة زينب وأبي الفضل العباس ومن كان في هذه المنزلة. والعقيلة زينب عصمتها هي الأعلى. تلاحظون أن مضمون آية التطهير ومضمون حديث الكسائي ينطبق عليها وهي تتحدث حديثا صريحا واضحا، ليس في بيتها الخاص وإنما في قصور هؤلاء الطغاة، وما رد عليها أحد مع وقاحتهم. أذان العشاءين صار قريبا، فماذا أصنع للوقت هذا؟ نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب توقيت لندن، كنت أحدثكم عن عصمة العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها، وأوردت ما أوردت من كلامها الذي صرحت به في قصر ابن زياد وفي قصر يزيد، ومع كل الوقاحة والقباحة التي عندهم لم ينبسوا ببنت شفة كما يقال، ما ردوا عليها. لو لم يكونوا على علم من أن الذي تتفوه به حقائق وحقائق وحقائق لردوا عليها، لكذبوها، لسخروا من كلامها، لكنهم يعلمون لو أنهم ردوا عليها لأقامت الحجج والبراهين القاطعة، ولأفسدت عليهم مجالسهم، ولأدخلت في رؤوس الناس ما أدخلت من فكر واضح ودليل بين. ولذلك لا كذبوها ولا ردوا عليها. القرائن تقول من أن الجميع كانوا ينصتون بإعجاب لهذه البلاغة وهذه الفصاحة وهذه الجرأة وهذه الشجاعة. كان ذلك يذكرهم بالكرار غير الفرار، بعلي المرتضى صلوات الله وسلامه على علي المرتضى. في قصر ابن زياد هي التي تقول الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا. وفي قصر يزيد تقول فوالله لا تمحو ذكرنا، تخاطبه ولا تميت وحينا. إنه مضمون آية التطهير ومضمون حديث الكساء الشريف. وهل هناك من أدلة في ثقافتنا العلوية الزهرائية؟ لا أتحدث عن ثقافة الآخرين. هل هناك في ثقافتنا العلوية الزهرائية دليل أقوى من آية التطهير وحديث الكساء في العصمة؟ ماذا تقولون أنتم يا أيها الذين تقولون نحن شيعة لأهل بيت العصمة؟ هل هناك من أدلة في ثقافتنا أقوى من آية التطهير وحديث الكساء في عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم؟ فها هي العقيلة تصرح بملء فيها من أنها جزء من هذه الحقيقة، ومن أنها صورة من الصور التي تتجلى فيها معاني آية التطهير ومعاني حديث الكساء قطعا بحسب مقامها صلوات الله عليها وبحسب شأنها. غريب غريب أن الأمويين يعرفون هذه الحقيقة وما ردوا عليها، لكن سفهاء الحوزة الطوسية لا يعرفون هذه الحقيقة وسيردون عليها ويناقشون فيها. هل لعنة على عقولهم الخرفة وثقافتهم القذرة؟ من هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه حين تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى قال من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الأمويون ما ردوا على العقيلة، لكن الثولان والغبران في النجف وكربلاء بحسب قذارات منهجهم، حتى إن لم يردوا بألسنتهم، وقد ردوا بألسنتهم، حتى إن لم يردوا بألسنتهم منهجهم القذر، المنهج الطوسي القذر، المنهج الحوزوي القذر، بعلم رجاله، بعلم القنادر هذا، وعلم أصوله، وعلم كلامه، وبسائر قذاراتهم، أتحدث عن قذارات المرجعية الشيعية في الحوزة الطوسية البترية بمنهجهم القذر هذا، يردون على هذه المضامين. هذه هي الحقيقة من الآخر. ومن هنا يقول الصادق صلوات الله عليه: من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه رواية التقليد عن إمامنا الصادق، وهذا مصدرها بين يدي، لا أجد وقتا كي أخرجها لكم. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري، سأقرأ منه بعض الأحاديث بحسب تسلسل مطالب موضوع هذه الحلقة. هذا المضمون في عصمة العقيلة صلوات الله عليها أعلى شأنا من عصمة أبي الفضل العباس. أبو الفضل العباس معصوم، لو لم يكن معصوما بحسب مقامه لما خاطبناه بهذا الخطاب في زيارته. وهذه الزيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فمعكم معكم لا مع عدوكم، هذه المعية المكررة، فمعكم معكم لن تكون إلا مع كينونة معصومة. صحيح أن الخطاب لمحمد وآل محمد، ولكن عبر هذا الوجه، فهذا الوجه مرآة عاكسة لحقيقة عصمتهم قطعا بحسبه. لو لم يكن معصوما لما خاطبناه في زيارته، والزيارة عن الصادق، هذا قول معصوم، هذا قول معصوم عن إمام معصوم. وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة. لو لم يكن معصوما لا يجوز لنا أن نخاطبه بهذا الخطاب، هذا الخطاب خاص بالمعصومين الأربعة عشر، لكونه معصوما ولكونه وجها لهم، فإننا نخاطبهم عبر العباس بهذا الخطاب. هذه مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة. النخعي حينما سأل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم، واحدا منكم من المعصومين الأربعة عشر، هذه المضامين هي موجودة في نص الزيارة الجامعة الكبيرة. لو لم يكن العباس معصوما لما خاطبناه بهذا الخطاب، لكن عصمته بحسب مقامه، بحسب منزلته العلمية التي له. العقيلة زينب تتحدث عن آية التطهير وتتحدث عن مضمون حديث الكساء. العباس لا يستطيع أن يتحدث بهذا اللسان. العقيلة زينب تتحدث عن أبوة محمد صلى الله عليه وآله لها، فهي بنت محمد وأبوها محمد. هذا يتضح من النقطة الرابعة، الفطم، مستوى الفطم عند العقيلة الهاشمية يختلف عن مستوى الفطم عند العباس بن أمير المؤمنين. العباس معصوم، ونحن هكذا نقرأ في زيارته أيضا، نخاطبه: ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. لو لم يكن معصوما لما خاطبناه بهذا الخطاب. حينما تنتهك المحارم من مسلم تنتهك حرمة مسلم. وإذا كان على شأن عال تنتهك حرمة المسلمين عموما، لكن لا تنتهك حرمة الإسلام، إنما تنتهك حرمة الإسلام حينما تنتهك الرموز الكاملة التي هي صورة كاملة للإسلام، وهذا لا يتجسد إلا في المعصوم، في الكينونة المعصومة. لا أتحدث عن المعصومين الأربعة عشر هنا، هذا الكلام قطعا ينطبق عليهم بالأصالة، وإنما أتحدث عن الرموز المعصومة أمثال العقيلة وأمثال العباس صلوات الله عليهما وعلى أمثالهما من المعصومين الآخرين، من أشياع المعصومين الأربعة عشر. فهكذا نخاطب العباس صلوات الله عليه: ولعن الله أمة استحلت منك المحارم. استحلال محارمه يمكن أن ينطبق علي وعليكم، فتستحل محارمي ومحارمكم، ويقال حينئذ انتهكت حرمة مسلم. وإذا كان هذا المسلم من ذوي الشأن بين المسلمين يمكن أن يقال انتهكت حرمة المسلمين، أما حرمة الإسلام فلا تنتهك بانتهاك حرمتي وانتهاك حرمتكم، إنما تنتهك حرمة الإسلام بانتهاك حرمة الرموز الكاملة التي يتجلى الإسلام فيها كاملا، إنها الرموز المعصومة. ولذا نخاطب العباس بهذا الخطاب لأنه معصوم، لأنه يمثل الكينونة الإسلامية على أكمل وجه، وتلك هي العصمة. ومن هنا حينما انتهكت حرمته انتهكت حرمة الإسلام، لكن حينما تنتهك حرمتي لا تنتهك حرمة الإسلام، لأنني لست كينونة معصومة، وهذا ينطبق علينا جميعا. ولعن الله أمة استحلت منك المحارم. لو وقفت الزيارة عند هذا الحد ما في ذلك من دلالة على العصمة، ولكن حينما استمرت الزيارة وقالت وانتهكت حرمة الإسلام، دليل واضح على العصمة في زيارة قمر الهاشميين صلوات الله عليه. لكنه لن يستطيع أن يقول ما قالته العقيلة حينما قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا، إلا أن يقول هذا بالإجمال. لكن لحن كلام العقيلة هنا هو التفصيل وليس الإجمال. بالإجمال يمكن للشيعة أن يقولوا هذا الكلام، ولكن بحسبهم. والتطهير سيكون تطهيرا بولاية أمير المؤمنين بحدود هذا التطهير. التطهير يكون بتصديق الزهراء لنا حينما نبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتها، لكن هذا شيء وهو شيء بعيد جدا عن الذي تتحدث به العقيلة صلوات الله عليها. إنها تتحدث بلسان الحقيقة وبلحن الكلام الكامل التام حين قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا، وحين قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هذا يقودنا إلى النقطة الرابعة وهي الفطم، الفطم الفاطمي، فإن فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار. العقيلة من ذرية فاطمة، العباس ليس من ذرية فاطمة. ذرية فاطمة ذرية رسول الله، العباس من ذرية أمير المؤمنين. عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها التي خطبتها في الكوفة والتي أشرت إليها يوم أمس في الحلقة الماضية، أقرأ عليكم من الجزء 45 من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 800، وقد أومأت إلى الناس عقيلة بني هاشم أن اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، ثم قالت الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار. محمد أبوها، أبو الفضل العباس لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. هذه ما هي بأبوة نسبية عرفية. عقيلة بني هاشم تتحدث عن آل محمد الطيبين الأخيار، إنها تتحدث عن العقيدة والدين، لا تتحدث عن القبيلة والعشيرة. فهذه الأبوة أبوة إلهية حقيقية، ذرية فاطمة، ذرية رسول الله. ليس الحديث لأن فاطمة بنته النسبية، إنما هي بنته الحقيقية، فاطمة بنت الرسالة وبنت النبوة المحمدية، وهذا كلام مجازي. فالرسالة والنبوة هي من آثار الحقيقة المحمدية، فاطمة روح محمد، لكن اللغة قاصرة، فماذا نصنع لها؟ اللغة قاصرة والتعابير ضيقة، بينما المعاني والمضامين واسعة عميقة. فهي التي تقول: الحمد لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار. أبوها محمد وأمها فاطمة، وهي ذرية محمد صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل.
أبين خبر عن راس الحسين، من تلاقى ويا الجسم بالقبر يوم الأربعين، حين شاف الجسم راسه انعطف وبدال الحنين، واظهر الصوت من النحار: يا راس بين سيد البشر، عقبك علي تدرج صدار، لعبة الخيل على صدري وبالحوافر رضته، لعبة الخيل على صدري وبالحوافر رضته، دمي غسلني وادي كربلة، بدمي متوسد على
هذه الآية تختصر لنا المطلب. إنني أتحدث عن الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان. مرج أجرى، سبحانه وتعالى أجرى البحرين، هناك بحران أجراهما، يلتقيان معا، ولكن لا يبغي أحدهما على الآخر، لا يبغي في أفق من معاني هذه الآية يعني لا يزيد عليه. البحراني علي وفاطمة، بحر لا يزيد على بحر، فعلي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي، والكفاءة هنا هي الإمامة. لولا علي ليس لفاطمة من كفء، ليس الحديث عن كفاءة اجتماعية أو كفاءة نسبية أو كفاءة عرفية أو كفاءة مالية، الحديث هنا عن كفاءة الإمامة. علي إمام الأئمة وفاطمة إمام الأئمة. الإمامة هنا هي ملتقى الكفاءة، مرج البحرين يلتقيان في الإمامة، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربي أكذب. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان عنوان للحسن والحسين، وإنما ذكر الحسن والحسين لعظمتهما. العقيلة تأتي في حاشية هذا الذكر، هذا متن الذكر، اللؤلؤ والمرجان الحسنان. حاشية هذا المتن عقيلة بني هاشم. مرج البحرين يلتقيان، ماذا نقرأ في تفسير القمي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، أحاديث الباقر والصادق وسائر أئمتنا. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 679 بسنده، بسند القمي صاحب التفسير، عن يحيى ابن سعيد القطان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال علي وفاطمة بحران عميقان. لا يبغي أحدهما على صاحبه، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال الحسن والحسين صلوات الله عليهما. في نص آخر عن الصادق أيضا صلوات الله وسلامه عليه: بحران من العلم عميقان، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة بحران من العلم عميقان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هذا متن الكلام في الآية. قطعا زينب خرجت من هذين البحرين، لا أتحدث عن العلاقات الأسرية البشرية العادية، إنما هي العلاقات الأسرية الحقيقية. سأضرب لكم مثالا: زمن القائم صلوات الله عليه، أيام دولته. الإمام سيورث الأخ في الإيمان ولا يورث الأخ في النسب، لأن الأخوة في الإيمان هي الأخوة الحقيقية. سأحدثكم عن هذا المضمون. على سبيل المثال، في خطبة الحسين المشهورة، وسأعود إليها، أقرأ عليكم من مقتل الحسين للمقرم صفحة 234، وهذه الخطبة معروفة، نقلها ابن طاووس في اللهوف وغيره. ألا وإن الدعي ابن الدعي يشكلون علي أن أصف مراجع النجف بوصفهم الحقيقي، ها هو الحسين يصف يزيد وكذلك يصف عبيد الله ابن زياد، هذا الوصف ينطبق على يزيد، فيزيد دعي ومعاوية دعي أيضا، كتب التاريخ تذكر ذلك، لا يعرف أبوه، معاوية لا يعرف أبوه، هكذا نسب إلى أبي سفيان في كتبهم، في كتب المخالفين أنفسهم، في كتب تاريخهم. فيزيد دعي وكذلك معاوية دعي، بغض النظر عن هذين اللعينين، عبيد الله دعي ابن مرجان، لهذا السبب الزيارة العاشورائية تصر على ذكر أمه، تنسبه إلى أمه لأنه دعي، الدعي هو النغل، وأبوه معروف زياد ابن أبي، لا يعرف من هو أبوه. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات هيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. الحسين لا يتحدث عن أولاده الصلبيين، ولا يتحدث عن أخوته وأخواته من علي أمير المؤمنين، إنه يتحدث عن كل الذين معه، عن جميع النساء وعن جميع الرجال وعن جميع الأطفال، إنه يتحدث عن أنصاره وعن نسائهم اللاتي كنا في تلك الأسرة. هذه الرابطة الأسرية التي أتحدث عنها، سأفصل القول فيها، لكنني لا أدري هل سأجد وقتا كافيا أو لا. كلمة سيد الشهداء واضحة، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، هذا الخطاب ليس في الطريق، هذا الخطاب في كربلاء. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ثم أنشد أبيات فروة ابن مسيك المرادي، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين، إلى آخر الأبيات. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، أعود إلى سورة الرحمن. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. في المتن الملحق بالمتن العقيلة زينب، العباس لا يستطيع أن يكون في هذه الأجواء، إنه في منزلة أخرى، في درجة أخرى. هذا هو مقصدي من أن درجة الفطم ومنزلة الفطم عند العقيلة زينب تختلف عن درجة الفطم ومنزلة الفطم عند أبي الفضل العباس. العباس من أبناء فاطمة بالمعنى العام، فكلنا أبناء فاطمة. فاطمة أم المؤمنين، وأم المؤمنين حقيقة ليس كنساء النبي. نساء النبي أمهات المؤمنين تشريفا، فإذا ما طلقت زوجة النبي، إذا ما طلقها النبي صلى الله عليه وآله، يسلب منها هذا المعنى، لن تبقى أما للمؤمنين. هي أم المؤمنين ما دامت في دار رسول الله. أما فاطمة لا يمكن أن تنفك عن رسول الله، هي بنته، هي روحه التي بين جنبي. فأم المؤمنين حقيقة فاطمة، أما نساء النبي أمهات المؤمنين تشريفا. بشرط البقاء في دار رسول الله، بشرط البقاء في خيمة رسول الله، في ظل رسول الله. أما فاطمة فهي أم أبيها، وهي روحه التي بين جنبيه، وهي مهجته. فاطمة مهجة رسول الله، هو الذي يقول لست أنا، هذه كلمات محمد صلى الله عليه وآله. حينما نقرأ في زيارة الصديقة فاطمة الصديقة الكبرى، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نخاطبها: وزعمنا يا أم الحسن والحسين، وزعمنا أنا لك أولياء، نحن شيعتك، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. لماذا يا بنت رسول الله؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذه عملية الفطم، عملية الفطم هي هذه. فاطمة فطمت ذريتها وشيعتها من النار، نحن شيعتها، عملية فطمنا هي هذه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. قطعا عملية الفطم تختلف من شخص إلى آخر بحسب معرفته، بحسب علمه، بحسب أعماله الصالحة، بحسب نيته، بحسب موقفه من إمام زمانه، وبحسب موقفه من إمام زمانه يتشكل موقف إمام زمانه منه. فعملية الفطم تكون وفقا لهذه المعطيات. عملية فطم ذريتها، نحن هنا نتحدث عن الذرية الحقيقية وليس عن الذرية النسبية. الذرية النسبية تلحق بشيعتها، وإذا ما ألحقت بالذرية فهو إلحاق مجازي. الحديث هنا عن الذرية الحقيقية. الحسين حين تحدث عن أسرته، هذه هي الأسرة الحقيقية، أنصاره ونساء أنصاره جزء من أسرته الحقيقية. فهناك ذرية لفاطمة، ذرية فاطمة من أوضح مصادقها العقيلة زينب. هذا المعنى لا ينطبق على أبي الفضل العباس. فزينب خرجت من البحرين العميقين، مرج البحرين يلتقيان، فهناك بحران ترك آثارهما في مرآة زينب. العباس خرج من بحر واحد، وزينب خرجت من بحرين. خصوصية الفطم تتجلى هنا. يتكامل الفطم حينما يكون المفطوم قد خرج من البحرين، يتكامل الفطم بنحو أكثر مما لو أن المفطوم قد خرج من بحر واحد، والكمال نسبي والدرجات والمراتب هي الأخرى نسبية. الكمال التام خاص بالمعصومين الأربعة عشر فقط، هناك الكمال التام الذي لا نظير له ولا شبيه له، ذلك هو الكمال المنقطع. كمالهم كمال الله في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. أكمل الكمال تجلى في المعصومين الأربعة عشر فقط، وكل كمالك كامل. هذا الكمال النسبي يتجلى في كل كامل من أوليائهم بحسبه. فالعقيلة كاملة كمالها نسبي، والعباس كامل وكماله نسبي، وكمال العقيلة أعلى من كمال العباس، فهي مجلى للبحرين، للبحرين العميقين، والعباس مجلى للبحر العلوي العميق. من هنا في وصية أمير المؤمنين بظاهر الأمر وليس بباطنه. إذا كان بظاهر الأمر فهو بباطنه أيضا، فالظاهر لا ينفك عن الباطن. لقد أوصى ولده بطاعة ولد فاطمة. لماذا؟ لخصوصية في ولد فاطمة. العقيلة داخلة في هذا أو لا؟ داخلة في هذا. من هنا فإنها لن تكون داخلة في كفالة العباس، وأنا أتحدث عن الكفالة الدينية والعقائدية، وقلت من أن العباس داخل في كفالتها. إن كان هناك من كفالة فيما بين العقيلة والعباس، الكفالة كفالة حسينية، العقيلة داخلة فيها والعباس داخل فيها، والعباس وجه الحسيني وهو وجه الكفالة أيضا، لكنه كافل للشيعة وليس للعقيلة التي هي أعلى شأنا منه. هناك الكثير من الحقائق في آيات الكتاب وفي الزيارات، لكنني لا أريد الحديث عنها. قد تقولون ما السبب؟ إذا ما أوردتها سأحتاج إلى شرح وتفصيل طويلين بسبب انعدام ثقافة العترة في أجوائكم. الثقافة التي عندكم هي الثقافة الطوسية القذرة، إنها الثقافة الحوزوية النجسة. الذي أحدثكم به على حواشي ثقافة العترة الطاهرة، لا أستطيع أن أتوغل كثيرا، لا لأنها أسرار لا تقال، من حقكم أن تعرفوا هذه الحقائق، لكن البرنامج موجز مختصر، فإذا أردت أن أتوغل في الآيات وفي الزيارات والأدعية الشريفة سأحتاج إلى كلام كثير ومقدمات كثيرة كي تتمكنوا من فهم دلالة تلك الإشارات. ولذا قلت في بداية هذه الحلقات من أنني سأحاول أن أتخلص من قيود عالم العبارة وأن أتمسك بأهداب ذيول عالم الإشارة. لن أتوغل كثيرا. نذهب إلى فاصل.
صدق سيح جات عليك الخيل بالميدان من كل صوت. صدق خويا نزف دمك وقلبك بالسهم مصيو. صدق خويا نزف دمك وقلبك بالسهم مصيو. ولا أمان يا راس ويلعى طال الله السهام يا حسين ولا أمان يا صبي العين فألعت السهام يا حسين من قلبك طلعت السين وهذا السهام هو الحال ما بينك وما
أعتقد أن صورة تجلت لكم وعرفتم مقصدي من معنى الكفالة الحسينية وعرفتم مقصدي من أن العقيلة أعلى شأنا وأعلى منزلة من أبي الفضل العباس واتضح مقصدي أيضا من عصمة العقيلة بحسبها ومن عصمة العباس بحسبه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن مسألة بقيت عالقة، الأسرة الرابطة بين الآباء والأبناء. هناك الرابطة التي نعرفها ولا حاجة للحديث عنها، وإنما أحدثكم عن الرابطة الحقيقية عن الآباء الحقيقيين وعن الأبناء الحقيقيين. وحتى عن الأزواج الحقيقيين والزوجات الحقيقيات. ما أنا الذي أقول هذا، هذا المنطق النوري في قرآنهم. القرآن يتحدث بشكل واسع جدا عن هذه المسألة. سأضرب لكم أمثلة من الآيات في سورة المؤمنون. في الآية الحادية بعد المئة بعد البسملة، فإذا نفخ في الصور، النفخة الأولى نفخة الإفناء، والنفخة الثانية نفخة الإحياء، وما بين النفختين مجال كبير. فإذا نفخ في الصور، الحديث عن النفخة الأولى، ثم يأتي المجال وتأتي النفخة الثانية وهي نفخة الإحياء. قطعا النفخة الثانية تترتب على النفخة الأولى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لقد تلاشت العلاقات التي كانت في الدنيا. لا يعني أنه لا توجد علاقات في ذلك الموقف، لكن قوانين العلاقات التي كانت في الدنيا تلاشت. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هناك مستوى جديد من العلاقات. هذا لا يعني أن العلاقات الدنيوية ستنتفي بالكامل، بعض العلاقات ستنتفي بالكامل وبعض العلاقات ستبقى لكنها ستكون ضعيفة متباعدة، وبعض العلاقات ستتوثق وتتأكد، إن كان هذا في الجنان أو كان هذا في النيران. الآيات أخبرتنا والروايات والأحاديث شرحت وفصلت لنا. في سورة هود في الآية 45 بعد البسملة وما بعدها، في طوفان نوح النبي وبعد أن استقر الأمر وقيل يا أرض ابلعي ماءك، كم جميلة هذه الصورة بلاغة أدبا وجرسا صوتيا. هناك تناغم بين الحروف وهناك تناسق في الصورة المرسومة بعناية قرآنية رائقة وشائقة وفائقة وبأعلى مستويات الذائقة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. الجودي هنا النجف بحسب أحاديثهم. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، في الدنيا هذا، إنه ليس من أهلك. هذه صورة دنيوية للعلاقات الأخروية. تساقطت الأنساب متى؟ إذا نفخ في الصور. إذا نفخ إسرافيل في الصور فلا أنساب بينهم. هذه صورة عملية على الأرض تمثل لنا صورة أخروية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. في سورة النساء في الآية 10 بعد البسملة وهي من آيات الإرث، من آيات الميراث التي أولها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن تقول الآية الكريمة آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذه هي الحقيقة. العلاقات الدنيوية الأسرية قد تكون نافعة، قد تكون ضارة، قد تكون هذه العلاقات ثابتة في الآخرة، في الجنان أو في النيران، وقد تنتفي هذه العلاقات وتتأسس علاقات جديدة. ولذا فإن الآيات تتحدث عن أن الخاسرين في الآخرة هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا عوائلهم وخسروا أهليهم. قلت قبل قليل من أن الموضوع واسع جدا في القرآن. إذا أردت أن أتتبع كل الآيات فأنا بحاجة إلى العديد من الحلقات. هناك آيات تباشر الموضوع مباشرة، وهناك آيات ترتبط بالموضوع بنحو غير مباشر. فإذا أردت أن أحيطكم علما بكل الموضوع لابد من تناول كل تلك الآيات التي تباشر الموضوع والتي ترتبط به بنحو غير مباشر. المقام مقام إيجاز، لذا سأضرب لكم أمثلة ونماذج من آيات الكتاب. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذا ذهبنا إلى سورة عبس وتولى، من الآية 33 بعد البسملة إلى الآية 37 أقرأ عليكم. فإذا جاءت الصاخة، موقف ومشهد ومعلم من معالم القيامة. القيامة لها تجليات. الأسماء التي وردت في الكتاب الكريم للقيامة كل اسم يمثل تجليا من تجليات القيامة، فكل تجل من تلك التجليات يعكس الحقائق والحقائق الخاصة بذلك التجلي. فإذا جاءت الصاخة، ما الذي سيكون؟ يوم يفر المرء من أخيه. هناك نحو علاقة لكنه يريد الخلاص منها، يريد تفكيكها. قلت لكم علائق الدنيا ستتغير هناك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، المراد زوجته، وصاحبته وبنيه. قد يحدث في الدنيا أن الزوج يوافق زوجته في خلافها مع أمه وأبيه، وقد يهجر أمه وأباه بسبب زوجته. قد يكون هذا وقد يكون العكس، قد يهجر زوجته بسبب أمه، لكن في الآخرة الأمر يختلف. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه العلائق التي نشأت وفق المنطق الترابي، العلائق النورية ليست كذلك، تختلف عن هذه العلائق. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في سورة المعارج في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم، هذا الذي كان قد يضحي بنفسه في سبيل أبنائه، ولكن هناك العلائق تختلف. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. الفصيلة العشيرة، المجموعة التي ينتمي إليها. أكان ينتمي في الدنيا إلى عشيرة، إلى حزب، إلى مجموعة؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لكن الجواب هكذا يكون: كلا كلا، إنها لظى، نزاعة للشوى، كلا إنها لظى. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لاحظوا الفارق بين هذا، بين المنطق الترابي وبين المنطق النوري. هذا حسين يقول: ألا وإني زاحف. مبارك هذا الزحف يا حسين. ألا وإني زاحف، زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد. خذلان الناصر، لاحظوا الفارق الكبير بين هذه الأسرة وبين هذه الأسرة. وتذكروا موقف الأنصاري ليلة العاشر حين خيرهم الحسين وأعطاهم الحرية الكاملة في الرحيل وأن يتخذوا من هذا الليل جملا، لأن القوم يريدونه، هو يريدون قتله. أنتم تعرفون ماذا قالوا وتعرفون موقفهم، ليس عندي من الوقت كي أتحدث عن موقف الأنصار ليلة العاشر، ما أنتم تعرفون الحكاية. لكن تدبروا في أسرة بنيت على المنطق الترابي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد. خذلان الناصر، كما يقول إمامنا الحسن المجتبى: القريب من قربته المودة، والبعيد من بعدته المودة. المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه هي الرابطة الأسرية الحقيقية. فحينما تقول زينب وأبي محمد، إنها لا تتحدث عن علاقة نسبية عشائرية. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ ولائي لعلي أحب إلي، أفضل عندي من انتسابي إليه. الانتساب العشائري الرحمي البشري لعلي كرامة عظيمة، هل نشك في هذا؟ لكننا في مقام بيان الأولويات. الأولوية للولاية للعقيدة. جعفر الكذاب في سلسلة آبائه المعصومون من الإمام الهادي إلى رسول الله، فكيف كان حاله؟ وأمثال جعفر الكذاب كثيرون، ما هم بقليلين في الهاشميين عموما أو في أولاد الأئمة خصوصا. الانتساب مهم، الانتساب العشائري الأسري العرفي، لكن الأولوية للانتساب الحقيقي، للانتساب الذي يكون وفقا للمنطق النوري. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. الجميع جون مولى أبي ذر هو أحد أفراد هذه الأسرة. واضح التركي هو أحد أفراد هذه الأسرة. لا يختلف جون عن سائر أفراد الأسرة، ولا واضح ولا وهب النصراني، ولا هؤلاء أسرة واحدة. هذه تسميات عرفية ترابية، من أن جون أسود، ومن أن وهب نصراني، ومن أن واضح تركي. هذه تسميات المنطق الترابي. أما المنطق الحسيني فهؤلاء أسرته، أفراد أسرته، وهذا هو المنطق النوري. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة. هنيئا له، من هنا كانت منزلتهم، المنزلة ليست لعشائرهم وحتى ليست لأشخاصهم. المنزلة أن دخلوا في الكفالة الحسينية، دخلوا في الأسرة الحسينية، وهذا هو معنى الكفالة الحسينية، إنها الأسرة الحسينية. وقت الحلقة صار طويلا ولا زال الكلام متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة الحسيني، وليتنا نكون جزءا من هذه الأسرة النورية. الطريق إليها أن نلتحق بالكفالة الحسينية، هذه هي الكفالة التي يريدها الحسين، لا هذا الهراء الذي يتحدث به هؤلاء الخطباء الحمير والشعراء الأغبياء. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.